وإن كانت لكبيرة تلك التحويلة من جهة إلى جهة كبيرة إلا على الذين هدى الله. الذين هداهم الله لحبه وطاعته والإيمان بلقائه والاستقامة على منهجه، هؤلاء ما تزعزعوا ولا تحركوا ولا تألموا أبدا. ربنا إن شاء حولنا يوميا إلى جهة، أليس ربنا ونحن مأمورون بطاعته يمتحننا كل شهر يحولنا إلى جهة نتحول، أطعناه في كل شيء لا في قضية القبلة فقط. يقول تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله عز وجل، وهم أبو بكر وعمر وأصحاب الرسول والعشر المبشرون بالجنة وأمثالهم كذا ألف كانوا في المدينة، أكثر من 30,000. وما كان الله ليضيع إيمانكم. هنا لما تحولت القبلة تأسف بعض المؤمنين، قالوا فلان مات قبل أن تتحول القبلة، فلان توفي قبل أن تتحول القبلة، كيف حالهم، كيف صلاتهم، هل صلاتنا التي صليناها الآن سنة وزيادة تقبل أو لا تقبل؟ نفوسهم اضطربت وتحركت، فعالج الله كان هي هذا ما هما مجمل خالقه قلبه ووجهه أيام وإلا يعدم. إذن فهذه الصلاة هي الإيمان بهذه الآية الكريمة. فهل يستطيع عبد يقف بين يدي الله يبكي يركع ويسجد ويعصى وجهه في التراب ولا يكون مؤمنا؟ إلا إذا كان ينافق قلبه كافر. أما عبد يقيم الصلاة ويسجد بين يدي الله وفي اليوم 5 مرات كيف لا يكون مؤمنا؟ فلهذا أطلق على الصلاة بهيكلها الإيمان بهذه الآية الكريمة. وما كان الله ليضيع إيمانكم. إذن فالذين ماتوا وهم يستقبلون بيت المقدس قبل تحويل القبلة صلاتهم مقبولة صحيحة سليمة لا تشكوا فيها، وصلاتكم أنتم أيضا يا من ما زلتم وتحولتم الليلة إلى الكعبة صلاتكم في العام الماضي والأشهر مقبولة. ويكفي أن يقول الله تعالى لهم وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. أعيد فأقول الصلاة إيمان، الله سماها إيمان. تارك الصلاة لا إيمان له، تارك الصلاة كافر. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الحمد لله، الرأفة والرحمة، الرأفة أعظم من الرحمة، ومولانا وسيدنا وربنا تعالى رؤوف رحيم، ليس بالمؤمنين فقط، قال بالناس. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ومن أراد أن يشاهد الرأفة والرحمة الإلهية في الخلق يكفرون به ويحاربون دينه وأولياءه، ومع هذا يمطر أرضهم ويسقيهم ويرزقهم ويأكلون ويشربون. لو كان غير الله من عصاه وتمرد عليه وكفر به يهلكه، يمنع عنه الطعام والشراب حتى يلك. فسبحان الله ما أعظم رحمة الله ورحمته. إن الله بالناس كل الناس لرؤوف رحيم، إلا أن أولياءه هم أولى برحمته ورأفته بخلاف أعدائه، إلا أن رحمة الله واسعة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد قسم الله تعالى الرحمة إلى 100 قسمة، جزأ الرحمة إلى مئة جزء، فاحتفظ أو ادخر لأوليائه 99 قسمة في الجنة، وقسمة واحدة الخليقة كلها تتراحم بها، حتى إن الفرس لا ترفع حافرها مخافة أن تطأ مهرها أو فلوها. وهذه الظواهر تشاهد في الحيوان أكثر، الأم من بني آدم، الحمل في بطنها، ما إن تأتي ساعة الطلق والوضع والولادة حتى يتحول دمها الأحمر القاني إلى لبن أبيض خالص ناصع، حتى يرضع هذا الطفل هذا الجنين هذا اللبن، اللبن هذا كان دما خالصا. فانظر تلك الرحمة الإلهية التي أودعت في الأمهات كيف تتحول إلى لبن. انظر فقط إلى العصفور كيف يزق أفراقه، انظر إلى الدجاجة كيف تزق أفراقها وكيف تطعمهم، انظر إلى العنز كيف تصنع مع جدها، تميل له وتنزل حتى تكاد تقع الأرض وتناقيه بصوت خاص. بعد شيء، معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، إن الله قسم الرحمة إلى 100 قسمة، ادخر لنا أيها المؤمنون والمؤمنات 99 جزء، وجزء واحد الخليقة كلها تتراحم به. إذن حقا إن الله رؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نعم ارفع صوتك. يقول السائل: بين لنا حكم من يصلي إلى غير القبلة. نعم، لا تصح الصلاة إلى غير القبلة التي شرعها الله، فمن عزف عنها أو تكبر أو ارتفع أو أبى أن يستقبل بيت الله فصلاته باطلة بالإجماع، إذ شروط الصلاة شروط صحتها الطهارة واستقبال القبلة. لكن إذا عجز العبد عن استقبال القبلة، مريض على سريره لا يستطيع أن يتحول، عجزه هذا يكون رخصة له فيصلي حيث أمكنه. مسجون مغلل بالأغلال مكتوب في يديه ورجليه ما يستطيع أن يستقبل القبلة، يصلي حيث أمكنه. جاهل بالقبلة ما عرفها، وجد نفسه في صحراء أو في طائرة أو في باخرة، يجتهد حيث ترجح عنده أن الكعبة من هنا اتجه. لو صلى وجاء من قال إنك صليت إلى غير القبلة، ليس عليه أن يعيد صلاته، تكفيه الصلاة الأولى. صلى ركعتين أو ثلاث إلى غير القبلة ظنا أن القبلة هنا، وجاء من قال يا فلان القبلة استدر يمينا أو شمالا، يستقبلها وصلاته صحيحة. والذين كانوا في مسجد قباء كانوا في صلاة الصبح، فجاءهم رجل صلى العشاء مع رسول الله هنا فأعلمهم بأن القبلة قد تحولت الكعبة إلى الكعبة، فاستداروا كذلك بعدما صلوا ركعة من صلاة الصبح وأتموها إلى الكعبة. يبقى الذي يتعمد عدم استقبال القبلة بالإجماع صلاته باطلة، أما الذي صلى وقد اجتهد، فالذي لا يجتهد ولا يبحث ويصلي كما يرى، هذا إن صلى إلى غير قبلة صلاته باطلة. فلا بد للمؤمن أو المؤمنة عند القيام لله في الصلاة أن يتحرى القبلة ما استطاع، فإن وفق وصلى إليها صح صلاته، وإن لم يوفق وصلى إلى غيره صح صلاته ولا يعيدها. وهذا من رحمة الله عز وجل، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الآن بدأ تحويل القبلة، فذاك الذي تقدم من أجل أن لا يحصل ارتباك واضطراب بين المؤمنين، ومع هذا حصل ما حصل. قد نرى تقلب وجهك في السماء، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب في أن يستقبل الكعبة ويود ذلك، فكان ينتظر الوحي متى ينزل. الوحي ينزل من السماء، فكان يرفع رأسه انتظارا لجبريل متى ينزل، والله عز وجل به عليم، فأخبره بما كان عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. هذا وعد الله، فلنولينك قبلة ترضاها. إذن فولي وجهك شاطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم أيها المؤمنون فولوا وجوهكم شاطرة. هنا إذا كان أحدنا في المسجد الحرام لا تصح صلاته إلا إلى القبلة، سواء كان شاما أو غربا أو جنوبا، وإن كان خارج المسجد لا تصح صلاته إلا إذا اتجه نحو القبلة لقربها. فمن بعد في الآفاق فيكفيه أن يتجه إلى النحو الذي يرى أنه القبلة، لأن عين القبلة غير ظاهر، ما يراه أحد في الآفاق البعيدة، فيكفي الاتجاه. أهل المغرب يصلون إلى المشرق، مكة شرقهم، الشمال إلى ما فوق سيبيريا، يتجهون جنوبا لأن القبلة تعتبر جنوبا. أهل المشرق الآن في الرياض قبلتنا المغرب، نتجه إلى غروب الشمس. اليمن يتجهون شمالا، وهكذا. الذي نريد أن يفهمه المستمعون والمستمعات، الذي يصلي في المسجد الحرام والكعبة أمامه لا يصح أن يصلي منحرفا عنها، لا بد وأن يستقبل الكعبة، وإلا صلاته باطلة. من كان خارج المسجد من أهل مكة هم قريبون من الكعبة، قد يشاهدونها وهم على سطوحهم، هذا أيضا ينبغي يجب أن يتجه شطرها. ما كانوا في الآفاق يكفي الجهة التي هي فيها الكعبة. ثم هذه الكعبة كانت قبلة الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، كانت قبلة إبراهيم وموسى والأنبياء، فلما إذن حول الله عز وجل رسوله والمؤمنين إلى بيت المقدس؟ لما علمتم؟ للامتحان، للاختبار. فلهذا كان ذلك التحول من أجل امتحان المؤمنين واختبارهم، ليبقى المؤمن الصادق وينهزم المؤمن الكاذب كالمنافقين واليهود. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. كنا في اليابان والصين، أو كنا في كندا وأمريكا، حيثما كنا نولي وجوهنا شطر المسجد الحرام. وإن الذين أوتوا الكتاب، يترك هذا إلى غد إن شاء الله. ماذا يقول الشيخ؟ في النار. نعم يا سائل الكريم، وإن كنا لا نجيب عن الأسئلة ولكن هذه ضرورة. الرسول يوم القيامة يقول رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فنعم المشركون الذين جاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاومهم ودعاهم وحاربهم كانوا هاجرين للقرآن غير مقبلين عليه ولا ملتفتين إليه، ما آمنوا به ولا عملوا بما فيه. ونعم كل البشرية يشكو الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها الذي هو اتخاذ القرآن هجرا مهجورا. فنعم أيما إنسان لم يقبل على هذا الكتاب فيؤمن به ويقرأه ويعمل بما فيه من هدى يشكوه الرسول إلى الله عز وجل ويهلك قطعا بلا جدال ولا شك. وها نحن نشاهد أيضا العالم الإسلامي قد هجر القرآن إلا من رحم الله عز وجل. فالبلاد التي لا تطبق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تطبق شرع الله الذي حواه كتابه وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما هجرت القرآن؟ بل هجرته. والجزاء يا بني معلوم عند الله. فلهذا نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعلى المؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 19 ليلة 20 من شهر شعبان لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاتبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. أما بعد، معشر الأبناء والإخوان، ما زالت الصورة كعهدنا بها صورة البقرة، وإن الآيات المباركات التي ما زلنا نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها، إنه قريب مجيب. تلاوة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه حق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلتهم بعضا. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قد عرفنا من درسنا الماضي يوم أمس أن السبهاء من المنافقين واليهود، وهم حقا سفهاء لا رشد لهم، الذي يقدم على الكفر ويقدم على النفاق ويتحلى بأسوأ الأخلاق، كيف لا يكون سفيها؟ عرفنا ذلك، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة 3 سنوات يصلي، وقد صلى به جبريل عليه السلام، وكان يقف في صلاته ما بين الركنين اليماني وركن حجر الأسد، ويصبح الشام أمامه والكعبة أمامه. فلما هاجر إلى المدينة هذه الطيبة المباركة استقبل بيت المقدس باجتهاد منه، والله أعلم، استقبلها واستقبلها المؤمنون والمؤمنات نحو من 16 أو 17 شهرا. ثم كان صلى الله عليه وسلم يتطلع متى ينزل الوحي عليه ويحول الله قبلته إلى الكعبة، لما أراد أن يخالف اليهود لما ظهر مكرهم وخداعهم ونفاقهم، أحب أن يخالفهم. وقد عرفتم كيف نهانا عن صيام يوم السبت، إنه من أجل مخالفة اليهود، ونهانا وكنا نصوم يوم عاشوراء فزادنا اليوم التاسع حتى نخالف اليهود. فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فالآن يصوم المسلمون يوم التاسع المحرم وعاشره مخالفة لليهود، وأصبح يعمل ما استطاع على مخالفة أهل الكتاب ليستقل المؤمنون استقلالا كاملا. فمن راغب من أهل الكتاب في الإسلام فباب الله مفتوح، فليدخل إلى رحمة الله. إذن ولما حقق الله أمله وأمره بأن يستقبل الكعبة لا بيت المقدس، صاح المنافقون والمشركون واليهود والكل سفيه، وقالوا الكثير. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقطع ألسنتهم وأسكت أصواتهم، إذ هذا أمر الله. المشرق والمغرب كلاهما لله، وهو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وثبت المؤمنون عند هذه الفتنة. إذن فقال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. كيف يولي وجهه إذ كان صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى يوم يؤمر فيه باستقبال الكعبة، إذ هي الكعبة التي استقبلها إبراهيم والأنبياء والرسل من بعده. وقد نزلت هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء، متطلعا منتظرا الوحي، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ويروى أنه كان يصلي في مسجد بني سلمة، فنزل الوحي وهو في الصلاة يصلي بأهل ذلك الحي، فاستدعوا، كانوا متجهين نحو الشام، فاستدعوا إلى الكعبة النساء والرجال بصورة لا يستطيعها الناس اليوم. ولهذا سمي هذا المسجد بمسجد القبلتين، وما زال يعرف بهذا إلى اليوم، مسجد القبلتين. إذن فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمن هنا أصبحت القبلة التي يصلي إليها المؤمنون والمؤمنات هي شطر المسجد الحرام. وقد روى ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان في المسجد الحرام فقبلته البيت الكعبة. فالذي يصلي داخل المسجد المسجد الحرام بمكة قبلته الكعبة بعينها، فلو صلى إلى غيرها ما صح صلاته. وأهل الحرم قبلتهم المسجد الحرام، حيث ما كانوا في أنحاء الحرم قبلتهم المسجد، ومن كان وراء المسجد من وراء الحرم من أهل المشرق والمغرب فقبلتهم شطر المسجد الحرام. وهذا هو قوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والشطر يطلق على نصف الشيء وعلى الجزء منه. فقبلة المؤمنين والمؤمنات في المسجد الحرام الكعبة، في مكة والحرام المسجد قبلتهم، خارج الحرام شرقا أو غربا شمالا أو جنوبا قبلتهم شطر المسجد الحرام، أي الجهة التي فيها المسجد الحرام. وقوله تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها، لأنه كان يتطلع ويرغب ويحب أن يحوله ربه تعالى إلى الكعبة. فهاهدى تعالى يبشره: فولي وجهك شطرة، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. حيث ما كنتم أيها المؤمنون ولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. ولولا هذه الجملة من كلام الله لقال الناس: هذا خاص بأهل المدينة، هم الذين يستقبلون الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطلع إلى ذلك، والله عز وجل أفرحه وأثلت صدره ووجهه إلى المسجد الحرام، فهذا للمدينة وأهلها. ولكن قولوا: وحيث ما كنتم أيها المؤمنون فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، هذه هي القبلة. وذكرنا أمس ما ينبغي أن يعرف، وهو أن على المؤمن أو المؤمنة أن يجتهد حتى يصلي إلى القبلة إلى الكعبة. فإن اجتهد وما وفق ما عرف وصلى فصلاته صحيحة، ولو صلاها بعيدة عن جهة الكعبة، وإذا صلى لا يعيد. أما الذي ما يجتهد ويقوم يصلي ما سأل الناس ولا نظر إلى الكوكب وإلى السماء وصلى كما يرى، إن صلى إلى غير القبلة صلاته باطلة وعليه أن يعيدها. أما من اجتهد فلا حرج إن أخطأ في القبلة، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فتم وجه الله. إذن وقولوا: فولوا وجوهكم شطرة، أي جهته. هنا الإمام مالك رحمه الله تعالى خالف الأئمة ثلاثة في هذه القضية، خالف أبا حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله أجمعين. إن الثلاثة يقولون: المصلي ينظر مكان سجوده. الإمام مالك يقول: فولي وجهك، إذن لا بد وأن تولي وجهك شطر المسجد، بمعنى تقف هكذا تنظر أمامك ووجهك مستقيم إلى الكعبة. والذي يجمع ما بين هؤلاء الأعلام رضوان الله عليهم أنك عندما تحرم بالصلاة الله أكبر تكون مستقيما ووجهك إلى القبلة، لما تحرم وتدخل في القراءة حينئذ لا تطالع رأسك، ولكن في اعتدال وأنت تنظر في مكان سجودك. وهذا الجمع بين آراء الأئمة رحمه الله. أعيد هذه القضية: مالك يرى فهما من قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام أن من أحرم بالصلاة يكون وجهه إلى القبلة، أما أن يطأطئ رأسه فهذا مكروه.
في هذه الحال قد لا يستطيع أن ينظر مكان سجوده ورأسه مستقيم مرتدل. فمن هنا القول الجامع إن فهمتم ما قلت لكم أيها الأبناء أنك عند الإحرام تكون مستقيما ووجهك إلى القبلة. الله أكبر. ثم لما تأخذ في القراءة حينئذ تنظر وأنت معتدل إلى مكان سجودك. هذا أخذ من قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ثم قال تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربك. أخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن أهل الكتاب اليهود والنصارى يعلمون أن القبلة هي الحق. كيف يعلمون ذلك؟ لوجوده في التوراة والإنجيل. نبي آخر الزمان الموصوف المنعوت بكذا وكذا قبلته الكعبة وهم يعلمون هذا. ولكن اليهود مصرون على قبلتهم والنصارى كذلك وأبوا أن يستقبلوا بيت الله، مع أن استقبال الكعبة هو أول قبلة عرفتها البشرية. ويكفي أن علمنا أن هذا البيت بنته الملائكة لآدم عليه السلام وحواء لما نزل من السماء من الملكوت الأعلى، استوحش في تلك الأرض في هذا العالم الذي ما فيه إنسان إلا هما. فمن باب رأفة الله ورحمته بعبديه آدم وحواء بنى لهما البيت. فإذا طلب شيئا استقبله، فإذا احتاج إلى شيء جاء إليه وطاف به وسأل ربهما. فمن هنا الكعبة هي قبلة البشرية من عهد آدم، واستقبال اليهود بيت المقدس والنصارى المشرق وطلوع الشمس استقبال لا شرع فيه ولا حق لهم فيه. وإن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى قطعا ليعلمون أنه الحق، أي تحول القبلة واستقبالك بيت الله الكعبة هو الحق. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ومعنى هذا أنه سيعذبهم على كتمانهم الحق وجحودهم له مع علمهم واعترافهم بأن هذا هو الحق، وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعمل الظالمون وما الله بغافل عما يعملون. ثم قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. الله هو الذي غرز الغرائز وطبع الطبائع وعرف القلوب وقلبها، أخبره بخبر الصدق فقال له ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية على أن يستقبلوا معك بيت الله ما يفعل. وكذلك كان، فما استقبل يهودي ولا نصراني الكعبة أبدا إلى اليوم وإلى يوم القيامة مع علمهم أنها الحق. وهذا الكلام مؤكد ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. واستمر الوضع إلى اليوم، اليهود لا يستقبل الكعبة والنصراني لا يستقبل بيت المقدس، واليهود لا يستقبل الكعبة ولا يستقبل مطلع الشمس. إذ القبلة ثلاثة: الكعبة وبيت المقدس وطلوع ومطلع الشمس. فقبلة النصارى إلى الآن الشرق طلوع الشمس، لأن الشيطان كما عرفتم يدخل تحت الشمس ويجعلها على رأسه حتى يعبد، واليهود بيت المقدس. وهذا الخبر العظيم ما تغير ولا تبدل. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. هل اليهود استقبلوا الآن مطلع الشمس مع النصارى في كنائسهم؟ لا. هل النصارى استقبلوا بيت المقدس؟ الجواب لا. والمؤمنون من باب المحال أن يستقبلوا غير بيت الله، غير الكعبة التي فرض الله استقبالها عليهم. ثم قال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم، أي أهواء أهل الكتاب، من بعد ما جاءك الحق، من بعد ما جاءك من العلم، إنك إذا لمن الظالمين. وهذا معشر المستمعين عام، اتباع الأهواء، اتباع الأهواء يسقط العبد وينزله من علياء السماء الأرض، يبعده عن ساحة الهدى وطريق الخير. فالهوى والعياذ بالله تعالى هوى النفس، وميل النفس إلى ما تشتهيه، إلى ما يزينه الشيطان لها ويرغبها فيه، هذا جزاؤه الخسار والدمار. وهذا الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولئن اتبعت يا رسولنا أهواء أهل الكتاب من بعد ما جاءك من العلم، إنك إذا لمن الظالمين. وهنا هل المؤمنون، هل المسلمون وقفوا موقف نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ لقد اتبعنا أهل الكتاب في مجالات كثيرة، نذكر منها أننا حلقنا وجوهنا اتباعا لهم، نذكر منها أننا كشفنا وجوه نسائنا اتباعا لهم، منها أننا فتحنا أبواب الربا وأقمنا له البنوك اتباعا لهم، منها أن المسلمين باستثناء هذه القطعة من الأرض أعرضوا عن الكتاب والسنة وحكموا شرائع أهل الكتاب، ما هي حتى شرائع الكتاب، أهواء اليهود والنصارى. ومن هنا إننا ويعلم الله لمن الظالمين، إن لم يعفو الله ويصفح ويتكرم سيجزينا بظلمنا، وقد جزى آباءنا وأسلافنا وسلط عليهم أعداءه وأعداءهم لما جزاء الانحراف عن هدي الله عز وجل وصراطه المستقيم. تهديد عظيم هذا يوجه إلى رسول الله فيقول له، وقوله الحق: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. والظالم جزاؤه معروف. ثم قال تعالى: وقوله الحق: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفون من؟ يعرفون رسول الله. الذين آتيناهم الكتاب يقرؤون التوراة والإنجيل ويعلمون ما فيهما، يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، معرفة كما يعرفون أبناءهم، لا ريب فيها ولا شك ولا ظن. ورضي الله عن عبد الله بن سلام، هذا حضر من أحبار اليهود، أسلم أول من أسلم من اليهود في المدينة، قال نعم والله لأعرفه رسول الله أكثر مما أعرف أبنائي. قال لي ما؟ قال لي أن أبنائي من الجائز أن تكون أمهم خانتني، أما هو رسول الله فلا أشك في رسالتي ونبوته. هذا الحضر الجليل عبد الله بن سلام يقول والله لأعرف أنه رسول الله أكثر مما أعرف أبنائي، لا كما أعرف أبنائي فقط. فقيل له لما؟ قال لأن أبنائي قد تكون أمهم خانتني. مع هذه المعرفة لما أعرض عن الإسلام وأدبر عنه؟ قد تجيب بجواب سهل، لأن الله كتب شقاوتهم، ما أراد الله سعادتهم، ما هم متأهلون لذلك، فلهذا عرفوا الحق وأغمضوا عيني عيونهم واستدبروه. أما كون الأدلة ناقصة والبراهين ما هي متوفرة والحجج عند رسول الله ما هي موجودة، هذا لا والله. أما كون الأدلة ناقصة والبراهين ما هي متوفرة والحجج عند رسول الله ما هي موجودة، هذا لا والله. ويكفي شهادة الله أنهم يعرفونه رسولا من الله كما يعرفون أولادهم. وإلى الآن القصص والرهبان والأحبار يعرفون، ولكنهم يجحدون عن أممهم ويخفون عن جهالهم ويحرفون الكلم عن مواضعه ويعبرون بتعبير يختلف عما في التوراة. إلى الآن ما سر ذلك؟ اتباع الأهواء وإيثار الدنيا عن الآخرة حتى يبقوا في مناصبهم وسيادتهم على معتنقي دينهم. وهكذا يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الذين آتيناهم الكتاب، ولفظ الكتاب اسم جنس يدخل فيه التوراة الإنجيل الزبور القرآن، يعرفونه الضمير عائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم أولادهم من بنين وبنات. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وإن فريقا كبيرا كثيرا وهم القصص والرهبان والأحبار. أما عوام اليهود وعوام النصارى والذين ما درسوا كتابا فمن الجائز أنهم مقلدون فقط لا يعرفون. أما أهل الكتاب الذين يدرسونه ويعلمونه لأولادهم ونسائهم وإخوانهم ويقرؤون التوراة والإنجيل يعرفون معرفة يقينية، ولكنهم يكتمون الحق. لما يكتمون الحق؟ لأنهم إذا أفصحوا عنه وأعلنوا دخلوا في الإسلام. إذا دخلوا في الإسلام انقطعت الكريات وانتهى ذلك السلطان الذي كان يعيشون عليه، فهم والله لمؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة وسيلقون جزاءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ثم قال تعالى الحق من ربك، الحق من الله، هو الذي بينه وهداك إليه وأنزل به كتابه وعلمك الهدى، فالحق من الله عز وجل. إذن فلا تكونن يا رسولنا من الممتعين. من هم الممتعون؟ هم الشاكون الذين مرة يقولون هذا حق ومرة يقولون باطل، مرة يقول هذا هو الصواب ومرة يقول لا هذا خطأ. هذا هو الانتراء، اضطراب الشك يدافع اليقين واليقين يدافع الشك، ويبقون في هذه الفتنة النفسية القلبية. فالله عز وجل ينهى رسوله محذرا له أن يكون من الممترين، فلا تكونن من الممترين. ثم قال تعالى: وقول الحق في هذا الباب ولكل وجهة هو موليها. ولكل منكم، أنتم أيها المؤمنون ويا أيها اليهود ويا أيها النصارى، لكل منكم قبلة أو مستقبلة. وصدق الله العظيم. فهل عدل اليهود عن قبلتهم؟ ما زال يوجهون وجوههم إليها. هل عدل النصارى؟ الجواب لا. وهل المسلمون يعدلون وجوههم عن قبلة أكرمهم الله بها وسألهم؟ الجواب لا. إذن فهذا هو الواقع، سواء كان حلوا أو مرا، يخبر تعالى بواقع البشرية والصراع بين المؤمنين والمسلمين وبين أهل الكتاب دائم. فلهذا يقول تعالى: ولكل وجهة هو موليها. إذن فماذا علينا؟ قال: فاستبقوا الخيرات، اثبتوا أيها المؤمنون على قبلتكم والزموها، فإن الآخرين على قبلتهم ملازمون لها ثابتون عليها. إذن فالطريق هو أن تستبقوا الخيرات، أي أكثروا من فعل الصالحات. والخيرات جمع خير، وهو ما شرع الله تعالى لنا من أنواع العبادات، من الجهاد إلى الصدقات. فكل ما شرع الله لنا أن نعتقد أو نقول وننطق به أو نعمل به هو من باب الخير لا من باب الشر. وهذا هو أن الله عز وجل يستحثنا، يدفعنا دفعا إلى أن نتسابق في الخيرات. فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. نعم، هذه الحياة ستنتهي، ومن مات في الشرق كمن مات في الغرب، ومن مات اليوم كمن مات أبس أو كمن يموت غدا. المرجع إلى الله عز وجل، إلى الله مرجعكم جميعا، أبيضنا كأسودنا، كافرنا كمؤمنا، صالحون كفاسدين، الكل مرجعهم إلى الله. وإذا رجعنا إليه الجزاء العادل، أهل الإيمان وصالح الأعمال جزاؤهم أن ينزلهم منازل الأبرار، ويخلدون في النعيم المقيم لا يفارقونه ولا يفارقهم أبدا، إلا نهاية لتلك الحياة، إن حياة الخلد والبقاء. والذين يأتونه بالشرك والكفر والقلوب المظلمة والنفوس الخبيثة ممن أصروا على الباطل وقاموا عليه وعاشوا عليه حتى ماتوا، جزاؤهم معلوم بالضرورة، عالم الشقاء، النار ذات الدركات السبع، ذات الأبواب السبع، يخلدون فيها إلى متى؟ إلى لا نهاية. اللهم إلا من كان من أهل التوحيد، كما علمتم أمس، أهل التوحيد يخرجون من النار بعدما يلبسون فيها أحقابا، يخرجون منها بذلك التوحيد الذي عرفوا به الله وما عرفوا غير الله، وأعطوا لله قلوبهم ووجوههم وما أعطوا للمخلوقات ولا للكائنات. وإن فسقوا وفجروا وخرجوا عن الطاعة يوما فاستوجبوا العذاب ودخلوا النار، يخرجون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجون وقد انفحشوا واحترقت وجوههم، فيغسلون في نهر عند باب الجنة، فينبتون كما تنبت الخامة من الزرع. هؤلاء هم أهل التوحيد، أما أهل الشرك فالجنة محرمة عليهم لا يدخلونها. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا، إن الله على كل شيء قدير، لا يوجد شيء يصعب عن الله أو يعجز الله دونه. وكيف وهو الذي يقول لشيء كن فيكون؟ إنما أمرنا إذا أردنا شيئا نقول له كن فيكون. إذا اتجهت إرادة الله إلى شيء وأراده لا يستعصي أبدا، بل يكون كما أراد الله. إذن فهذه البشرية ومثلها عالم الجن، ولا مناسبة في الكثرة، الكل يجمعون في صعيد واحد، الكل يحشرون إلى موقف واحد، إلى ساحة واحدة، ويجزيهم الله وهو أرحم الراحمين وأعدل العادلين. وقد عرفنا حكمه عز وجل الذي أقسم عليه بأعظم إقسام، وهو قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسي كالجن، والجن مكلف كالإنس بتزكية نفسه وتطهيرها، فمن استجاب لله وزكى نفسه أنزله منازل الأبرار، ومن أبى إلا أن يخبث نفسه ويدرنها بأوضاع الذنوب والآثام فمصيره معروف، قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الحياة ستنقضي وهي تتصرم يوما بعد يوم، وقبلها أننا نموت ونرى نتائج أعمالنا وثمار سلوكنا في القبر، بل ساعة الموت ما نؤجل أبدا حتى ندفن، والله لنعرف ذلك ساعة الاحتضار، يوم ما ينقطع الكلام عنا ونصبح محجوزين عن إخواننا ولا نرد ولا نتكلم معهم. ثم يعرف عبد الله وأمة الله هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار. ونقرأ لذلك قول ربنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. معاشر المستمعين والمستمعات، الفرصة ضيقة، ولا تظن أن العمر طويل مهما ما كان، ولا يدري أحدنا إذا مسى إذا أمسى أن يصبح، وإذا أصبح أن يمسي. فمن أراد النجاة والنجاة النجاة فليقبل على نفسه، فليزكي، فليطهرها، فلينظفها، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأدوات التزكية وعواملها وضعها الله بين أيدينا، حملها كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فابدأ بعقيدتك، صفها، أصلحها، أبعد عنها كل شائبة من الشك والريب، ولتكن عقيدك عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذ نظر يوما فقال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. وصدق رسول الله وافترقت هذه الأمة وما زالت مفترقة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة. 72 فرقة من هذه الأمة المحمدية في النار إلا واحدة في الجنة. وألهم الله أحد الصحابة وهو جالس فقال: من هي الفرقة الناجية يا رسول الله؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الفرقة الناجية أفرادها من رجال ونساء أحرار وعبيد، هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهنا معاشر المستمعين، لا بد وأن تكون عقائدنا هي عقائد رسول الله وأصحابه. لا نعتقد شيئا ما اعتقده رسول الله ولا اعتقده أصحابه، وهم من عرفتم؟ لم تفتح العين الوجود بصحبة وأصحاب مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي ما سمعناه بالأمس أما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا. إذن العقيدة مصدرها قال الله قال رسوله. إياك أن تفهم أن عقيدة المسلمين مستنبطة أو مستخرجة من كتاب، إنما هي ما جاء في كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. عنوانها رمزها الأول والأخير لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود نعترف به ونعبده أو لا نعبده، لا معبود حق إلا الله عز وجل. وهذا هو الذي لا يدخل العبد في رحمة الله إلا بالإعلان عن هذه الحقيقة لا إله إلا الله، أي لا يستحق أن يعبد إلا الله. ثانيا، وأن يشهد عن علم أن محمدا رسول الله. وهنا معاشر المستمعين يجب علينا أن نعرف عقيدتنا من كتاب ربنا وهدي نبينا. يجب أن نعرف أدوات التزكية للنفس والتطهير وكيف نستعملها. وهنا نجد أنفسنا مفتقرين إلى العلم افتقارا كاملا، ولا يستطيع أحد من هذه الأمة أن يعرف محاب الله ومساقطه وكيف يقدم لله المحبوب وكيف يبعد عنه المكروه ما لم يدرس الكتاب والسنة. ونعود إلى تلك الكلمة الفرقة الناجية. من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل كان لأصحاب رسول الله مذاهب؟ هل كان لهم طرق؟ هل كان لهم أحزاب؟ هل كان لهم تجمعات؟ كانوا كأسرة واحدة، وهذا شأن المؤمنين. أما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فمن طلب النجاة نجا. وأنصح لك يا عبد الله أو يا أمة الله أن تبتدي العقيدة، فلا تفهم أبدا عن عقيدتك ما لم تجده في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، العبادات إذا لم يؤدها المؤمن على الوجه المطلوب فإنها لا تزكي النفس فلا بد أن تعرف كيف تتوضأ عندما تتوضأ، كيف تصلي عندما تقوم تصلي، كيف تصوم عندما تشرع في صومك، كيف تعتمر، كيف تحج. هذه العبادات إذا لم تؤد على الوجه الذي وضع الشارع ما تنتج هذا النور ولا تولد هذه الحسنات. وعندنا أمثلة يا معاشر المستمعين، لو أن شخصا قام يصلي أمام فقيه فقدم السجود على الركوع، أو قدم قراءة الفاتحة على تكبيرة الإحرام، ماذا يقول له الفقيه؟ يقول له صلاتك باطلة. لما يا شيخ باطلة؟ لأنك قدمت وأخذت. لو قام يصلي فصلى المغرب 4 ركعات، لما تزيد هذا الركعة؟ قال أزيد لوجه الله، أنا عبد الله فأزيد هذا الركعة. ماذا يقول له الفقيه؟ صلاتك باطلة أعيدها. لما يعيدها؟ لما بطلت؟ لأنه زاد ركعة ما شرعها الله، فلم تنتج تلك الصلاة المطلوب وهو الحسنات التي تحسن بها النفس وتطيب وتطهر. كمن نقص لو صلى أحدنا العشاء 3 ركعات بل ينقص سجدة واحدة، يقول الفقيه صلاتك باطلة. ما معنى باطلة؟ ما أنتجت لك المراد المطلوب وهو الحسنات، ما تزكي نفسك. فلهذا معاشر المستمعين يجب أن نعود إلى بيوت الله، نطلب العلم والهدى. يكفينا ذلك الفرار وذلك البعد الذي دام قرونا والمسلمون هاجرون بيوت الله لا يجتمعون فيها ولا يتلون كتاب الله ولا يتدبرونه ولا يدرسون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ كل الذي نعانيه في ديارنا الإسلامية هو نتيجة الجهل، ما عرفنا الطريق إلى الله كيف نسلكه، صرفونا بأنواع الحيل وشتى الوسائل فأخلينا بيوت الله وأصبح نجري في الحياة ولا بصير ولا هدى. فهل الذي لا يعلم الطريق يسلكه؟ كيف يسلكه؟ لا بد من العلم. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم، ويقول من أراد الله به خيرا يفقه في الدين، من أراد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا العلم معاشر الأبناء مصدر، قال الله قال رسوله لا تطلبه من غير الكتاب والسنة. إذن ما الطريق؟ كيف نعود إلى بيوت الله؟ نحتاج إلى حزم فقط وصدق فيه وجد صادق. أهل القرية أهل الحي إذا فرغ الناس من عمل الدنيا، الفلاح كالصانع كالتاجر، غابت الشمس أو مالت إلى الغروب، إلى أين نذهب؟ فتحوا لنا المقاهي والملاهي وحدائق الباطل لنلهو فيها ونلعب، فصرفونا عن بيت الله والمسجد. لماذا ما ناخذ أنفسنا بجد ونسلك سبيل رسول الله والمؤمنين الأولين من سلفنا الصالح، نجتمع في بيوت ربنا في أنحاء العالم حيث وجدنا، وجدت مساجد الله وبيوت نجتمع فيها من المغرب إلى العشاء كاجتماعنا هذا كل ليلة وطول العام بل وطول العمر. هل يبقى بيننا من لا يعرف الله؟ هل يبقى بيننا من لا يعرف كيف يتملق الله ويتجلف إليه ويتقرب منه؟ ما يبقى أبدا، لأنه العلم، العلم المعرفة. وكم أثنى الله تعالى على العلم والعلماء في كتابه العزيز في آيات كثيرة. تذكرون قول الله تعالى وما يعقلها إلا العالمون. ضرب مثلا للشرك والباطل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. تلك أمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد رغب صلى الله عليه وسلم في العلم بما لا مزيد عليه. وحسبنا حديث مسلم وصردناه بالأمس وقلناه إذ قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله بهذا اللفظ العام ما اجتمع قوم عرب أو عجم في الشرق أو الغرب في بيت من بيوت الله لا الكعبة ولا المسجد النبوي في أي بيت من بيوت الله اجتمعوا اجتماعنا هذا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم يقرأ القارئ الآيات ويأخذون في دراستها كما فعلنا إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة ونقول السكينة قف يا عبد الله وانظر هذا المجلس المبارك لو كان هذا المجلس في حديقة أو في دار سينما أو في مقهى ماذا تسمع ماذا تشاهد من اللغط والكلام الباطل انظر هل ترى حركة والله لقد نزلت السكينة لا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة اي والله غشتنا الرحمة الآن عندنا ساعة أو ساعة أو نصف ساعة هل أوذي مؤمن هل أوذي واحد بيننا بما يؤلمه والله ما كان أليست هذه الرحمة وحفتهم الملائكة لو كنا نراهم بهذه الأبصار الضعيفة لرأينا ملائكة تطوف بنا احتفاء واحتفالا بنا وأعظم من هذا وذكرهم الله في من عندهم فالذي يذكره ربه في الملكوت الأعلى ما يشقى أبدا هذه ثمرة ما أطيبها وفوق ذلك معاشر المستمعين والمستمعات أن الشياطين تريد أن تبعدنا عن ساحة الرحمة وعن طريق الهدى والخير فهيا بنا نكيد لها نحتال عليها فنجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتنتهي الفرقة نهائيا لا فرقة ولا خلاف الشيخ المدرس المربي قال الله تعالى اعتقد ما قالت اعتقدنا كيف نستطيع أن نتحول ونتبدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا في كذا سواء كان خلقا أو أدبا أو عبادة أو معرفة حق نعرفه نساء ورجالا فهذا هو الطريق لو أن العلماء عرفوا هذا الطريق لجمعوا المؤمنين والمؤمنات في بيوت الله في كل المدن والقرى ما المانع والله لا مانع إلا الهوى والدنيا والشيطان فلو يقبل المؤمنون على كتاب ربهم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يدرسون هذا العلم كل ليلة طول العمر هل يبقى في القرية جاهل هل يبقى في المدينة جاهل وإذا انتفى الجهل انتفى معه كل شر وكل ظلم وفساد لما تعلمون سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من هم أعظم الخلق إيمانا قال الملائكة قالت الصحابة الملائكة أحسن الخلق إيمانا قال وما لهم لا يؤمنون وهم مع الله وبين يدي الله قالوا إذن الأنبياء قال وليمة الأنبياء ينزل عليهم الوحي من السماء ويكلمهم الله قالوا نحن قال نعم ولكن أنتم القرآن ينزل عليكم والرسول بين أيديكم ولكن أعجب الناس إيمانا من يأتي بعدكم يجدون كتاب الله وسنة رسوله فيؤمنون ويدرسون ويتعلمون ويعملون العلم نور، صاحب النور ما يقع ابدا في الفساد والشر. هذا امر واقع، ونقول دائما في قريتكم انظر اعلمكم اتقاكم، في اي بلد اعلمنا بالله وبمحابه ومساقطه اتقانا لله عز وجل. من افسقنا اجهلنا. وهذا العلم معاشر المستمعين لا يتطلب منا قرطاسا ولا قلما، هذا يستطيعه كل مؤمن ومؤمنة، يعمل طول النهار في مزرعته او في مصنعه او مبشره او واذا مالت الشمس الى الغروب يندفعون الى بيت ربهم يجتمعون فيه بنسائهم واطفالهم ورجالهم، ويجلس لهم رب مؤمن في يده كتاب الله، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون كل ليلة علما جديدا ويعملون به في نفس الوقت، يعلمون ويعملون يوم بعد يوم وشهر بعد شهر وعام بعد عام. أسألكم بالله، يبقى فيهم جهل؟ يبقى بينهم جاهل؟ أصبحوا علماء، فهل العالم الذي عرف يفسق يجاهر بالفسق يقبل على الشر والباطل؟ والله ما كان. أعلمنا أتقان لله عز وجل بالتجربة القائمة في أي بلد في أي إقليم، العلماء العاملون بالفعل هم أتقى أهل البلاد، أليس كذلك؟ وحسبنا أن يقول الله لرسوله وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. منزلة العلماء يكفي أن الله قال والذين أوتوا العلم درجات. وأخيرا، كل الذي نشكوه من وجود فسق فجور ظلم اعتداء حسد كبر، كل هذه التي نتألم لها ما هي إلا ثمرات الجهل. يوم ما يزول الجهل ينتهي الظلم والشر والفساد. فما المانع؟ وقد جربنا هذه القضية في هذا المسجد، درسنا كتاب المسجد وبيت المسلم سنة كاملة وزيادة، ونحن نصرخ ونقول للمؤمنين في الشرق والغرب إنه لا سبيل إلى اجتماعكم ووحدتكم واتفاقكم إلا أن تعلموا عن الله ورسوله. لا يتوحد أبدا صفوفكم إلا من طريق الكتاب والسنة. خذوا هذا الكتاب واجتمعوا عليه في بيوتكم، البيوت التي تحولت إلى ماذا؟ إلى مباء للشياطين. فهيا نبكي على بيوت المسلمين. تعرفون البيت الذي ترقص فيه راقصة في شاشة فيديو أو تلفاز، ويغني فيه مغني ويرقص فيه راقص ويتكلم فيه كافر، هل ترون أن الملائكة تبقى في البيت؟ والله ما تبقى، بل ما تدخله. فحولنا المساجد إلى هجرناها هجرانا كاملا، وجئنا للبيوت فحولناها إلى ماذا؟ إلى مباءات الشياطين. معاشر المستمعين، البيت الذي ترى فيه الصور والخليعة والمدمرة ويسمع فيه أصوات الخليعين من المغني والمغنيات، ما تدخل الملائكة. فإذا خرجت الملائكة وامتلأ البيت بالشيطان، هؤلاء الشياطين هم الذين يدفعوننا إلى الفجور، يدفعوننا إلى قول الباطل، يدفعون إلى الكبر والعناد وما إلى ذلك. ونذكر ذاك الحديث في البخاري ومسلم والموطأ، الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل على بيت عائشة فيجد صورة فقط في جدار معلقة في خرقة، فيغضب ويشتد غضبه، فتقول الصديقة رضي الله عنها ماذا فعلت يا رسول الله؟ أتوب إلى الله ورسوله؟ فيقول لها أزيلي عن قرامك يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صواع. وازدادت المحنة هذه الآلة الجديدة المسماة بالصحن الهوائي، هذه تجلب لأهل البيت أنواعا من الفجور والباطل ما لا يقادر قدره. والله لقد أصبح أولئك الذين نصبوها على سطوحهم أصبحوا يفقدون إيمانهم وحياءهم والعياذ بالله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 21 ليلة 22 من شهر شعبان لعام 1440 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن الصورة ما زالت كعهدنا بها صورة البقرة، وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها، إنه قريب مجيب سميع الدعاء. قراءة تلك الآيات المباركات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم اخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة يصلي فيجعل القبلة البيت أمامه والشام أو بيت المقدس وراء البيت، أي يقف بين الركنين اليماني والحجر الأسود 3 سنوات، وجاء المدينة النبوية مهاجرا بعد أن تقدم إليها كثيرون من المؤمنين والمؤمنات. فلما دخل المدينة استقبل في صلاة بيت المقدس نحو من 17 شهرا، سنة وزيادة. ثم كان يود كان يحب كان يرغب أن لو أذن له بأن يستقبل الكعبة بيت الله، وكان يتطلع حتى إنه يرفع رأسه انتظارا للوحي متى ينزل، إذ قال تعالى في هذا الباب قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ألا وهي الكعبة البيت العتيق قبلة إبراهيم والأنبياء من قبل. فلما استقبل البيت وترك بيت المقدس، ولا أحسبكم وأنتم تعايشون البشر أخذ الناس يتكلمون، وخاصة مرضى القلوب من المنافقين واليهود والمشركين وضعاف الإيمان. قالوا أما اليهود قالوا ينكر ديننا ويستقبل قبلتنا في هزء وسخرية، ولا تعرفونهم من بعضنا البعض كيف نتكلم، البشر هم البشر، لأن إبليس هو إبليس، هو الذي يلعب بقلوب البشر وبأخلاقهم وآدابهم. والمشركون قالوا حنا إلى ديار آباء وأجداده إلى قبلة فلا. إذن واضطرب حال المؤمنين، قالوا اليوم إلى الكعبة وغدا لا ندري إلى أين يتجه، آخر يقول هذا الذبذب وهذه الحيرة كيف يدعي النبوة ويقول كذا. فكان موقفا صعبا، فلهذا تكررت الآيات وآخر ما فيها ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المنحر، وحيث ما كنتم أنتم أيها المؤمنون في أي مكان ولوا وجوهكم شطرة أي جهة. وبهذا استقرت القبلة إلى يوم الدين.
فلا تصح صلاة عبد يتعمد عدم التوجه إلى الكعبة، فإن استقبال الكعبة شرط في صحة الصلاة فلا تصح بدونه. وقد علمنا وزادنا الله علما أن من تعمد عدم استقبال القبلة صلاته باطلة بالإجماع، يبقى عاجز ما يستطيع يصلي حيث يستطيع كالمكتوف الرجلين أو الملقى في زنانة أو ما إلى أو مريض لا يقوى على أن يستقبل القبلة. ثانيا من جهلها ولم يعرفها يجب عليه أن يطلبها وأن يتحرى طلبها، فإذا اجتهد وصلى ولم يوفق صلاته صحيحة لأنه بذل ما في وسعه، سأل الناس إن وجدهم، ما وجد أحدا نظر إلى السماء فكر في الشرق والغرب وصلى، فهذا معذور وصلاته صحيحة لأنه طالب وما وجد. هذا بالنسبة إلى صلاة الفرض. المسافر الراكب على الطائرة أو السيارة يستقبل إن أمكن في أول مرة البيت، وإن دارت دابته أو سيارته فليصلي حيث اتجهت دابته النوافل. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته النوافل حيثما اتجهت، والله عز وجل يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن وانتهت تلك الفتنة، والله عز وجل يقول لرسوله وللمؤمنين ومن حيث خرجت أيها الرسول صلى الله عليه وسلم فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم أيها المؤمنون فولوا وجوهكم شطر. لماذا؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة. لو رجعوا من الفتنة والصياح وعادوا إلى بيت المقدس لقالوا هذا هو التلاعب. كيف اليوم من هنا وغدا من هناك؟ فلهذا علل تعالى لذلك بقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة. اللهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم اخشوني، فهؤلاء لن تستطيعوا أبدا أن تسكتوهم، فلا ينفع معهم إلا الإعراض عنهم. وهذه قاعدة إذا كان الشخص يتعمد ويقصد ويريد فتنة المؤمن فلا حاجة إلى جدال ولا إلى صراعين، من الحكمة أن تعرض عنه ولا تلتفت إليه.